أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، للأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في الأصل والتبعي من تقسيمات الواجب. اختصار هذا المطلب، هذا المطالب، مطلب الأصل والتبعي، هو أن المقصود بالأصل عليكم السلام ورحمة الله، ما قصدت إفادة المطلوب مستقلا بالكلام، يعني هو المامور به، المقصود من كلام المتكلم بالأصل على نحو الاستقلال، كما في مثل أقيم الصلاة. الدليل الدال على وجوب الصلاة، فنلاحظ أن وجوب الصلاة قصد المتكلم إفادته مستقلا من كلامه، وكما في وجوب الوضوء، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. فهذا مستفاد من كلام المتكلم على نحو الاستقلال، ومقصود من قبل المتكلم. المصنف يعتبر قصد المتكلم في معنى الأصل والتبعي، يعتبر قصد المتكلم في الأصل والتبعي، فهنا يذكر مثالين، مثال للواجب النفسي والمثال للواجب الغيري. الواجب النفسي مثل الصلاة، والواجب الغيري مثل الوضوء. فإذا الواجب الأصلي يمكن أن يشمل النفسي والغيري، أما بالنسبة إلى الواجب التبعي فليس مقصودا للمتكلم في كلامه، ولكن يفهم من كلامه بالتبع، يعني باللوازم، بلازم الكلام، كما لو قال المولى اشتري اللحم، أمر المولى أمر عبده بشراء اللحم، فبالالتزام يفهم أن لا يمكن أن يشتري اللحم إلا أن يمشي إلى السوق، فيصير المشي إلى السوق واجب، لأنه ذلك الواجب لا يتحقق إلا بذلك. فإذا المشي إلى السوق واجب، ولكنه واجب ليس أصليا، وإنما واجبا تبعيا، يعني بتبع وجوب شراء اللحم، مع أن وجوب المشي إلى السوق ليس مقصود المتكلم، ولكن فهم تبعي باللازم. لذلك يقول، سيأتي من المصنف أنه اللازم مو مقصودنا اللازم البين بالمعنى الآخر. لاحظوا، نقرأ عبارة المصنف وأعلق على هذا التعبير الأخير من المصنف على الأصل والتبع. يقول الواجب الأصلي ما قصدت إفادة وجوبه، فإذا قصد لنلاحظ لأنه هناك اختلاف بين صاحب الفصول وصاحب القوانين في تعريف الأصل والتبع، وصار ترتبت عليه ثمرات ذلك الخلاف. فهنا أريد أكد على هذا، ما قصدت إفادة وجوبه يعني أن هذا الوجوب مقصود من قبل المتكلم، هذا مهم وسيأتي ما يرتبط به مستقلا بالكلام، يعني أن هذا مفهوم على نحو الاستقلال في كلام طبعا المستقل مقابل التبع الذي سيأتي بتبع ذاك بتبع الثاني، كوجوب الصلاة والوضوء. وجوب الصلاة واجب نفسه، وجوب الوضوء واجب غيره. في الواجب التبعي يذكر وجوب المشي إلى السوق، هذا وجوب نفسي أو غيري، هذا وجوب غيري أيضا، وجوب المشي إلى السوق وجوب غيري. فيظهر أن الوجوب الغيري يمكن أن يكون أصليا كوجوب الوضوء، ويمكن أن يكون تبعيا كوجوب المشي إلى السوق لتحقيق وجوب شراء اللحم. أما الواجب النفسي فلا يكون إلا أصليا، لأن الواجب النفسي بلا شك مقصود من قبل المتكلم على نحو الاستقلال. هذا راح الآن يصير عندنا شنو؟ أكو نسبة بين الوجوب الأصلي والتبعي وبين الوجوب النفسي والغيري. فإذا الوجوب الغيري قد يكون أصليا، قد يكون واجبا أصليا كوجوب الوضوء، وقد يكون واجبا تبعيا كوجوب المشي إلى السوق لشراء اللحم. أما الواجب النفسي فلا يقال أنه يكون أصليا ويكون غيريا، بل لا يكون إلا أصليا. ما قصدت إفادة وجوبي مستقلا بالكلام كوجوبي الصلاة وهو واجب نفسي، والوضوء وهو واجب غيري، المستفادين من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فوجوب الصلاة مستفاد من أقيم الصلاة. لاحظوا التعريف يقول ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام، فوجوب الصلاة مقصود إفادة وجوبه مستقلا بهذه الآية بهذا الكلام أقيم الصلاة. كذلك وقوله تعالى واغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. فالوضوء مستفاد من هذا الكلام من هذه الآية اغسلوا وجوهكم، ومقصود من قبل المتكلم هذا الوجوب الأصل. والواجب التبعي ما لم تقصد إفادة وجوبه، لاحظ الواجب التبعي غير مقصود من قبل المتكلم. فإذا الفرق بين الأصل والتبعي أنه مقصود من قبل المتكلم أو غير مقصود من قبل المتكلم. طبعا مو كل غير مقصود مطلقا يكون واجب تبعي، مقصود من قبل المتكلم بعد، بل كان من توابع ما قصدت إفادته، على أن يكون من توابع ما قصدت الإفادة بالوجوب الأصلي. لذلك لا يمكن أن يقال أي معنى يرمى برقبة المتكلم يقال أن هذا واجب تبعي. صحيح ما مقصود من قبل المتكلم، ولكنه يكون على نحو التبع لمقصود المتكلم. هذا بل كان من توابع، هذا مقابل قوله مستقلا الواجب الأصلي، يعني هناك قصدته على نحو الاستقلال، هذا لم تقصده، بل كان من توابع ما قصدت إفادته، من توابعه. وهذا كوجوب المشي إلى السوق، المفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق. إذا المولى يأمر ويقول اشتري اللحم من السوق، فنقول وجوب شراء اللحم من السوق هذا وجوب أصلي، لأن المتكلم المولى أقاده على نحو الاستقرار في الكلام. أما المشي إلى السوق هذا أيضا واجب، لأنه متوقف عليه شراء اللحم الواجب الأصل، ولكن وجوب المشي إلى السوق غير مقصود من قبل المتكلم، ما مقصود، ولكنه وإن كان لم يكن مقصود ولكنه من توابع المقصود، من توابع مقصوده، من توابع وجوب شراء اللحم الذي هو مقصود الأصل. فإذن الواجب التبعي غير مقصود من قبل المتكلم. أنا أؤكد على هذه الكلمة لما سيأتي بيانه. الواجب التبع غير مقصود من قبل المتكلم، ولكنه من توابع المقصود. المقصود أصله، توابع المقصود تبعه. فإن المشي إليها يعني إلى السوق حينئذ يكون واجبا، لكنه لم يكن مقصودا بالإفادة من الكلام. يعني المتكلم مو قاصد يقول لك أن المشي إلى السوق واجب، يجب عليك المشي إلى السوق حتى تحقق وجوب شراء اللحم. مو ناظر المتكلم أصلاً للمشي في السوق واجب أو مواجب، المهم عنده هو المقصود الأصلي، يقول أنا المهم عندي أنه شراء اللحم. فالمشي في السوق مو مقصود من قبل المتكلم. فإن المشي إليها إلى السوق حينئذ يكون واجباً، لكنه لم يكن مقصوداً بالإفادة من الكلام، كما في كل دلالة التزامية فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الأخص. بتعبير آخر أقول كما في كل لازم بين بالمعنى الأعم، لأنه بالأهل الميزان يذكرون هذا، أن اللازم ثلاثة أقسام، إما لازم بين بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم أو لازم غير بين. هنا تعليق على كلام المصنف، كل دلالة التزامية هذا التعبير فيه تكامل من المصنف، وهذا أيضا منشأ اشتباه لبعض الشارحين للكتاب. أريد أبين المطلب في أربع نقاط. نعم، في أربع نقاط تكفي. النقطة الأولى أن أهل الميزان اشترطوا، لاحظوا، لأنه لاحظ تعبير المصنف يوهم أن الواجب، تعبير المصنف كما في كل دلالة التزامية، هذا التعبير يوهم أن الواجب الأصلي يفهم بالدلالة المطابقية للكلام، وأن الواجب التبعي يفهم بالدلالة الالتزامية للكلام. وهذا التوهم ليس في محله، هذا التوهم خطأ واشتباه كبير كما وقع فيه بعض الشارحين. بيانه هكذا: النقطة الأولى أن أهل الميزان اشترطوا في الدلالة الالتزامية أن يكون اللازم فيها لازم بالمعنى الأخف، لا بالمعنى الأعم ولا لازم غير بين. أهل الميزان اشترطوا في الدلالة الالتزامية، نفس صاحب المصنف في بالمنطق ذكر ولعله في هامش دلالة التزامية، اشترطوا في الدلالة الالتزامية أن يكون اللازم فيها بين بالمعنى الأخص، والمقصود من البين بالمعنى الأخص بمعنى أنه يلزم تصور اللازم من تصور الملزوم بلا توسط شيء، بلا توسط شيء آخر، بمعنى هناك استحالة انفكاك، استحالة انفكاك بين اللازم والملزوم. فيفهم اللازم بمجرد ذكر الملزوم، فيفهم اللازم بمجرد ذكر الملزوم. النقطة الأولى واضح، أهل الميزان اشترطوا شنو؟ أن تكون اشترطوا في الدلالة الالتزامية أن يكون اللازم فيها بالمعنى الأخف، بين بالمعنى الأخف. النقطة الثانية، نقول بناء على النقطة الأولى لابد أن تكون الدلالة الالتزامية مقصودة من قبل المتكلم. النقطة الثانية أنه بناء على النقطة الأولى لابد أن تكون الدلالة الالتزامية مقصودة من قبل المتكلم، لماذا؟ لأن الدلالة الالتزامية إذا كان اللازم بالمعنى الأخف يعني أن اللازم بمثابة من الوضوح، بحيث يفهم بمجرد ذكر الملزوم بلا توسط شيء آخر. ولذلك قالوا باستحالة الانفكاك بين اللازم والملزوم إذا كان اللازم بالمعنى الأخف. فإذا كان بهذه المثابة من الوضوح لا يمكن أن تكون الدلالة الالتزامية غير مقصودة من قبل المتكلم. إذا بمثابة من الوضوح واستحالة الانفكاك بين اللازم والملزوم لا يمكن إلا أن تكون مقصودة من قبل المتكلم. لا يعقل أن المتكلم لا يقصد الدلالة الالتزامية، لماذا؟ لأن الدلالة الالتزامية مقصودنا أن اللازم بالمعنى الأخف، لأن الدلالة الالتزامية بالمعنى الأخف. أما إذا كان اللازم بالمعنى الأعم فلا تكون دلالة الالتزامية بالإصطلاح، بالإصطلاح لا تكون دلالة الالتزامية. لذلك أقول أن تعبير المصنف في تسامح، قال في كل دلالة التزامية ولكن مقصودنا أن يكون اللازم مو بالمعنى الأخف. واضح؟ هو نفس المصنف في كتاب المنطق ذكر في هامش الدلالة الالتزامية في بحث الدلالات أنهم اشترطوا في الدلالة الالتزامية أن يكون اللازم بالمعنى الأخص لا بالمعنى العام ولا لازم غير بين، بل لازم بين بالمعنى الأخص. فإذا قلنا دلالة التزامية على أن يكون اللازم بالمعنى الأعم، هذا ليس اصطلاحا وإنما تسامح في إطلاق الدلالة التزامية. قل تلازم ولا تقل دلالة التزامية، قل لازم والتزام ولا تعبر دلالة التزامية. إذا عبرت دلالة التزامية يكون هذا التعبير مجازي وليس تعبيرا حقيقيا. لاحظ شلون؟ النقطة الثانية إذن ماذا قلنا؟ قلنا إذا بناء على النقطة الأولى من أن اللازم يكون من الوضوح بحيث من بمجرد تصور الملزوم تتصور اللازم، فلا يمكن إلا أن تكون مقصودة للمتكلم، فلا يمكن إلا أن تكون مقصودة للمتكلم. النقطة الثالثة بناء على ذلك الدلالة الالتزامية تدخل في الواجب الأصلي وليس التبع. النقطة الثالثة أن الدلالة الالتزامية تكون من قبيل الواجب الأصلي وليس التبع. لماذا؟ لأن النقطة الثانية قلنا شنو؟ أنه لا يمكن أن تكون غير مقصودة من قبل المتكلم. لماذا؟ لأن النقطة الأولى قلنا شنو الوضوح. فإذا النقطة الأولى أن اللازم البين بالمعنى الأخف واضحة جدا. النقطة الثانية لوضوحها لابد أن تكون مقصودة من قبل المتكلم. النقطة الثالثة إذا مقصودة من قبل المتكلم، احنا قلنا الواجب الأصل شنو؟ ما كان مقصودا من قبل المتكلم. فالدلالة الالتزامية تكون من قبيل الواجب الأصلي وليس الواجب التبعي. النقطة الرابعة أن أما اللازم البين بالمعنى العام، اللازم البين بالمعنى العام هكذا عبروا عنه، فهو ما يلزم من تصوره وتصور الملزوم وتصور النسبة، الجزم بالنسبة، ما يلزم من تصور اللازم وتصور الملزوم وتصور النسبة يلزم من تصور هذه الثلاثة الجزم بالنسبة، هذا بين بالمعنى العام. ومن هنا يكون اللازم بالمعنى العام أقل وضوحا، ومن هنا يكون اللازم بالمعنى العام أقل وضوحا. لذلك يمكن أن لا تكون يمكن أن تكون غير مقصودة من قبل المتكلم. لذلك يمكن أن تكون غير مقصودة من قبل المتكلم. لذلك يمكن أن تكون من قبيل الواجب التبعي، يعني اللازم البين بالمعنى العام يكون من الواجب التبعي. لماذا؟ لأن وضوح الدلالة أقل من اللازم بالمعنى الأخص، فإذا الوضوح أقل يمكن أن لا تكون مقصودة من قبل المتكلم. لذلك وإحنا قلنا أن المصنف نفسه يقول أنه الواجب التبعي غير مقصود من قبل المتكلم، ولكن شنو؟ ولكنه من لوازم المقصود الأصل المتكلم. فمن هنا يتضح بدقة مقصود المتكلم من قوله كما في كل دلالة التزامية فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الأخص، بل كان من قبيل البين بالمعنى الأعم، أو ربما يقال البين، أو ربما يقال هناك طبعا قسم ثالث اللازم غير البين. اللازم غير البين ذاك اللزوم غير واضح يحتاج إلى الدليل عليه، كما في مثل مثلا مجموع قياس مثلث 180 درجة، مجموع قياس زوايا المثلث 180 درجة يحتاج إلى الدليل وإلى برهان عليه. لذلك في اللازم غير البين لزومه من النظريات، أما اللازم بالمعنى الأخص وبالمعنى العام فلزومه من البديهيات. صار واضح إن شاء الله؟ إذن لا يقال أن الواجب الأصلي يفهم بالدلالة المطابقية والواجب التبعي يفهم بالدلالة الالتزامية، الأمر ليس كذلك. نعم بالالتزام الواجب التبعي يفهم بالالتزام من بس على أن يكون من قبيل اللازم بالمعنى العام وليس اللازم بالمعنى الأخص. إذا صار لازم بالمعنى الأخص يصير من قبيل الدلالة الالتزامية حينئذ. صار واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة للكلام في الواجب الأصلي والواجب التبعي. أما الكلام في الواجب التخييري والواجب التعييني، تقدم طبعا من المصنف الواجب التعييني والواجب التخييري. قال هناك الواجب التعييني هو الواجب بلا واجب آخر يكون إذنا له بديلا عنه في عرضه. والواجب التخييري بخلافه. لذلك الواجب التعييني بمعنى أن المطلوب هو ذلك الواجب المعين لا بديل عنه ولا منافع إلا بهذا، لا ليس هناك خيار آخر. كوجوب الصلاة المطلوب هي هذه الصلاة لا بديل عنها، كوجوب الوضوء أيضا المطلوب هو هذا الوضوء لا بديل عنه. نعم إن تعذر الوضوء ننتقل إلى التيمم، فالتيمم بديل عن الوضوء ولكنه بديل في طوله لا في عرضه. يعني إن عجزت عن الوضوء فعليك بالتيمم، أو إن عجزت عن الغسل فعليك بالتيمم، فالتيمم بديل عن الغسل والوضوء ولكن ليس في عرضهما بل في طولهما. لذلك قيد الواجب التعييني قال في عرضه أنه هو الواجب الذي لا بديل عنه في عرضه. لذلك الوضوء واجب تعييني وإن كان له بديل ولكن البديل في طوله لا في عرضه. الواجب التخييري لا، الواجب التخييري أن يكون هناك واجب آخر في عرضه، فيكون الواجب إما هذا وإما ذاك، كما في كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان فكفارته إطعام رقبة أو لذلك يعبر عنه بأو. أطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين، هذا بديله في عرضه. فإذا اتضح ما المقصود بالواجب التعييني والواجب التخييري، هذا مطلب. المطلب الآخر في هذا الفصل أن حقيقة هذا التقسيم يرتبط بغرض الآمر، غرض المولى. حقيقة هذا التقسيم يعني لماذا الواجبات قسمت إلى واجب تخييري وواجب تعييني؟ نقول هذا يتعلق بغرض المولى. فتارة غرض المولى يتعلق بأمر واحد بلا بديل، بحيث أن غرض المولى ومطلوبه لا يتحقق إلا بذلك الفرد، كوجوب الصلاة، كوجوب الوضوء أو الغسل. يعني أنه لا توجد مصلحة إلا في ذلك الواجب. يعني المصلحة المطلوبة طبعا المطلوبة، ليس تدخل المصلحة، وإلا مصالح كثيرة في الواجبات. بينما في الوجوب التخييري غرض المولى غير مرتبط بواحد من الأفراد. لو قلنا مثلا أنه مخير بين العتق أو الإطعام أو الصيام في كفارة الإفطار العمدي، غرض المولى غير منحصر بفرد معين، وإنما يتحقق بأحد هذه الأمور الثلاثة. فالمصلحة تكمن في أحد هذه الثلاثة، فأي فرد من هذه الأفراد الثلاثة إن جئت بها تحقق غرض المولى وتحققت المصلحة المطلوبة. فإذا حقيقة تقسيم الواجب إلى التخيير والتعيين تابع للغرض، غرض المولى والمصلحة. هذا المطلب الثاني. المطلب الثاني، المطلب الثالث، أن أطراف التخيير إما أن يكون لها جامع يمكن أن يعبر عنه أو ليس لها جامع. أطراف التخيير إما أن يكون لها جامع يمكن التعبير عنه أو ليس لها جامع. فإذا كان لها جامع يمكن أن يكون بعث المولى نحو ذلك الجامع. مثلا افترض أمر المولى بشراء قلم، والقلم له أفراد، قلم الحبر وقلم الرصاص وقلم الجاف إلى آخره، قلم الصوف إلى آخره، أنواع وأفراد. هناك جامع في مثل المثال القلم، هناك جامع. أقول اشتري قلما، المولى يأمر يقول اشتري قلما، فأمر بأي شيء؟ أمر بذلك الجامع الكلي الذي يصدق على قلم الحجر والرصاص وسط الآخر. واضح؟ فإذا أمر المولى بالكل الجامع، هذا الوجوب، وجوب شراء القلم، يكون من الواجب التعييني وليس من الواجب التخييري. لماذا؟ لأن الوجوب تعلق بالجامع، المطلوب هو الجامع لا غير، يعني ما عندي بديل عن الجامع، ولكن ذلك الجامع له أفراد. المولى بماذا أمر؟ أمر بالأفراد أو بالجامع؟ المولى لم يأمر بالأفراد وإنما أمر بالجامع، فالمطلوب هو ذلك الجامع لا مطلوب غيره، فأنا غير مخير بين الجامع وبين غيره. ولكن حيث أنه لا بد من أن يقع الاختيار على أحد الأفراد، أفراد ذلك الكلي، يعني أنا لا بد أن أشتري قلم كعبد، فعندما أشتري ليس في السوق جامع كلي للقلم، وإنما هناك أفراد، إما قلم الرصاص أو قلم الحذر أو قلم السوفت إلى آخره. فأنا في مقام الامتثال لا بد أن أمتثل بأحد الأفراد. المولى أمر بالجامع، ولكن يأتي العقل ويحكم بأنك مخير بين هذا الفرد أو ذلك الفرد، بين قلم الرصاص أو قلم الحذر أو قلم السوف أو قلم الجاف. فإذا التغيير ليس من الشارع، ليس من قبل المولى، بل التغيير حكم به العقل. الشارع أو المولى أمر بالجامع الكلي، لذلك إذا كان أفراد التغيير لها جامع كلي وكان الأمر بذلك الجامع الكلي، فهذا التغيير تغييرا عقليا وليس شرعيا، وليس هو التغيير المقصود. فيكون هذا الواجب، الواجب المأمور به كلي الجامع، من قبيل الواجب التعييني وليس الواجب التغييري. فإذا إذا كان المأمور به هو الكلي الجامع، فالواجب تعييني والتغيير تغييرا عقليا وليس تغييرا شرعيا، لأن العقل هو الذي حكم، هو الذي حكم بأنك مخير بين هذا الفرد وذلك الفرد. هذا إذا كان أفراد التغيير لها جامع كلي يمكن التعبير عنه كما في مثال القلم. وأما إذا كان ليس عندنا جامع كلي، لم يكن عندنا جامع كلي، لم يكن عندنا جامع كلي يمكن التعبير عنه، فحينئذ إما أن يكون هناك عنوان انتزاعي، إما أعبر عن المطلوب بعنوان انتزاعي أو بكل فرد على نحو الاستقلال مع العطف بأو. مثلا في مثال إذا كان هناك عنوان انتزاعي أقول أوجد أحد هذه الأمور، أي أمور؟ مثلا إما العتق أو الصيام أو الإطعام. فإذا قال المولى أوجد أحد هذه الأمور، يعني هو المولى صرح لك بأن أن مطلوب منك شيء على نحو الوجوب، ولكن هذا أنت مخير بين هذه الأمور، المطلوب أحدها. وقد يصرح بالأفراد بتلك الأمور فيقول المطلوب منك الأسر أو الإطعام أو الصيام، فيعطف بأو الدالة على التغيير. وحينئذ يعني إذا كان ليس هناك جامع كلي، ف فإما أن يكون هناك عنوان انتزاعي أو لا، نعبر عن كل فرد على له الاستقلال مع العطف بأو. حينئذ هذا يكون الواجب التخييري بالمعنى الشرعي، وهو المقصود في المقام، هو المقصود في المقام. هذا المطلب الثالث. المطلب الرابع أن هذا التخيير الشرعي، هذا التخيير الشرعي تارة يكون بين متباينين، التخيير الشرعي تارة يكون بين متباينين كالعتق والصيام والإطعام. العتق غير الصيام، والصيام غير الإطعام، والإطعام غير العتق والصيام. وتارة لا يكون بين متباينين، بل يكون بين الأقل والأكثر، يكون بين الأقل والأكثر. كما لو أوجب التسبيحة مرددة بين مرة واحدة أو ثلاث مرات، هذا الأكثر والأقل تارة أكثر وأكثر، أقل وأكثر ارتباطيين أو استقلاليين. وذكره في محله في مباحث الأخوة العملية في محليات. المهم أنه له أنحاء، أن هذا التخيير الشرعي قد يكون مخير بين أمور متباينة كالعتق والصيام والإطعام، أو قد يكون بين أمور غير متباينة ولكن تدور بين الأقل والأكثر. كما لو أمر بتسبيحة في الثالثة والرابعة من الصلاة مرددة بين مرة واحدة أو ثلاث مرات، أو أمر برسم خط مستقيم أو قطعة مستقيم مرددة بين الخط أن يكون طويل أو قصير، بعد هذا لا يفرق لي، كل ذلك من قبيل الواجب التخيير بالتخيير الشرعي. صار واضح إن شاء الله؟ الحمد لله رب العالمين.